بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا بأن النصيب إذا نسب إلى الوارث فلا يراد منه إلا ما يفضل من الترك بعد أداء الدين. هذا الأمر الثاني من الأمور التي انتصر بها للشيخ الطوسي في المبسوط على الشهيد في المسالك، وقاتلنا أن نذكر أن المنتصر والذي ذكر هذه الوجوه هو صاحب المقاييس. حاصل هذا الأمر الثاني أن ما دل على انعكاس الأمل من نصيب الولد ظاهر في النصيب الفعلي وليس النصيب الشأني الفردي حسب ما يقول الشيخ الشهيد، وحسب الفرق أنه لا نصيب لولدي الأمة في مورد استغراق الدين إلا النصيب الفردي النصيب الشأني لا النصيب الحقيقي، لأن هذا النصيب لا يسلم للولد كما قلت هو نصيب شأني في قوتي أنه نصيب للولد لولا الدين، فلولا الدين هو نصيب للولد لكن مع وجود الدين وليس نصيبا للولد، فلا يسلم إلى الولد وإنما يسلم إلى الديان الذين يطلبون المولى. وعلى هذا لا تشمله أدلة الانعتاق، لولاه لم يكن هناك نصيب أصلا. فالمقصود من النصيب الذي تنعتق به الأمة أم الولد هو النصيب المستقر الثابت، لا النصيب الذي يملكه الوارث تخلصا من لزوم بقاء الملك بلا مالك. إذ لو كان الدين مستغرقا فالمال بالنتيجة لمن؟ المال للديان، لكن هذا المال لا مالك له فعلا إلا الوارث، لأن الميت ليس قابلا للميت لأنه يملك خمس مال، والديان لا يملكون المال تلقيا من المالك الميت لا، وإنما من أين يملك الديان هذا المال؟ يملكونه تلقيا من الوالد، فلا بد من القول بأن الوارث هم المالكون لهذا المال، غاية ما في الأمر أنه محجور عليهم، فحتى لا يلزم بقاء الملك بلا مال نقول بهذا الأمر. فهذا المال ليس للولد فيه أي نصيب، يعني لا يكون للولد فيه نصيب هذا المال، ليس له نصيب واقعي، حتى يقال بأن الأم تنعتق من نصيب ولدها، لأنه هذا المال نصيب فرضي شأنه، ليس نصيبا ثابتا مستقرا. كما ذكره الشهيد ليس بصحيح. الأمر الثالث محصله أن وجه الانعتاق، انعتاق الأم على الولد، وعلة هذا الانعتاق هو عدم صلاحية الدين للملكية، فتوجب الملكية للانعتاق القهري، وهذا ظاهرا في الملكية المستقرة، الملكية المستقرة الحاصلة للورثة مع استغراق الدين، فهذه الملكية ضعيفة، الورثة يملكون المال لكن ملكيتهم ضعيفة. لماذا؟ لأنه محجور عليهم من التصرف، من البداية هم محجور عليهم، ومثل هذا خارج عن الأخبار وعن كلمات الأصحاب، حيث قالوا بأن الأم تنعتق من ملك الولد، لكن كما إذا كان له مال فمرادهم من أنها تنعتق من ملك الولد الملك المطلق وليس الملك المحجور، هنا يملك لكن ملكا محجورا، هنا يملك من التركة، من التركة الولد يملك لكنه محجور، الأمر أراد. بناء على ما ذكره الشهيد من أن استغراق الدين وانعتاق نصيب الولد يلزم الولد بأداء قيمة النصيب من ماله يدفعه إلى الديان، فإنه يلزم على هذا القول أو لازم هذا القول هو تقويم نصيب الولد من أصل التركة، كم تركة الوالد يقوم نصيبه، لكن فيما إذا كان يقوم نصيبه، فيما إذا كان نصيبه يساوي قيمة أمه، سواء وجد دين مستغرقا أو لم يوجد دين مستغرقا، حتى مع عدم الدين المستغرق، وسواء كان نصيب الولد الثابت في الباقي من التركة بعد أداء الديون يساوي قيمة أمه أو لا يساوي قيمة أمه، وسواء كان نصيبه يساوي نصف قيمة أمه أو يساوي ثلث قيمة أمه أو ربع قيمة أمه أو لا يساوي، على جميع هذه الاحتمالات اللازم أن يقوم نصيبه ويسقط من القيمة نصيبه الباقي، لكن من يلتزم بهذا اللازم؟ هذا اللازم باطل جملة وتفصيلا. لا يلتزم ولا يقول به أحد من الفقهاء. وهذا يحتاج إلى مزيد بيان. فنقول في التوضيح، نصيب الولد من التركة إما يساوي قيمة أمه أو لا يساوي قيمة أمه، هذا الحق. فإن كان يساوي قيمة أمه إما أن يكون الدين مستغرقا لجميع التركة أو غير مستغرق لجميع التركة. فإن كان الدين غير مستغرق إما يكون نصيب الولد الثابت في الباقي من التركة يساوي قيمة أمه أو لا يساوي قيمة أمه. فهنا صور أربعة نذكرها ونوضحها من خلال المثال. الصورة الأولى، نصيب الولد يساوي قيمة أمه مع فرض الدين مستغرقا لجميع التركة. يعني إذا كان الدين مستغرق مثلا، نصيب الولد نفرض 1000 ليرة، قيمة أمه 1000 ليرة، الدين على الوالد 2000 ليرة، 2000 ليرة، الوالد ترك ولدين، تبعها ثلاثة، ابن الأم وولد آخر. فهنا قيمة الولد كم؟ قيمة الأم 1000، ونصيب الولد كم؟ 1000. فنصيب الولد يساوي قيمة أمه لكن الدين مستغرقا للتركة، لأنه الدين الدين. الصورة الثانية، نصيب الولد يساوي قيمة أمه لكن الدين غير مستغرق، ونصيب الولد الثابت في الباقي يساوي قيمة الأم. مثلا نصيبه 1000، قيمتها كم؟ أيضا 1000، لأنه يساوي أيضا يساوي قيمة الأم، لكن الدين كم؟ الدين مؤثر، الدين 1000، أيضا هو ترك كم؟ ترك ولدين وترك 2000. الصورة الثالثة، نصيب الولد لا يساوي قيمة أمه والدين غير مستغرق، لكن نصيب الولد الثابت لا يساوي قيمة أمه، الدين هنا غير مستغرق. مثلا نصيبه 1000، لكن قيمتها 2500، الدهن ألف، والتركة ألفين. فنصيب الولد ألف، هل يساوي 2500؟ فمعناه ماذا في هذا الفرق؟ ماذا يبقى؟ يعني يدفع ما تبقى، يدفع ما تبقى. الصورة الرابعة، نصيب الولد لا يساوي قيمة أمه. خلينا نشوف نبقي النصيب ألف لكن قيمتها 1500، الدين ألف، معناه كم باقي إذا دفع 1500؟ هذه الصور نأخذها واحدة واحدة. نقول هذه الصورة الثلاثة الأولى، الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة، هذا مرجعها إلى الإشكال في أنه لا دليل على أن الولد يعتق أمه من مال آخر غير ماله، لا يوجد دليل على ذلك. وإنما الولد لابد أن يعتق ما يعتق أمه من ماله الذي ورثه، لأنه يعتقها من مال آخر. من أين؟ ما عنده مال هو غير هذا التركة. أهم شو نعمل طيب؟ هو قيمتها ألف، هذا واحد. ثانية قيمتها نقول 2500، ثالثة قيمتها مثلا 500، لا على هذا أو 1500، على كل هذه الصور. ومن أين يعتق ماله؟ لا يوجد دليل على أنه يجب عليه أن يعتق أمه من مال آخر، وإنما الدليل دل على أن الولد يعتق أمه من أي مال؟ مو من نصيبه، من مال التركة يعني، لا يعتقه. أما مرجع الصورة الرابعة، الصورة الرابعة قيمتها 1500 وهو نصيب أبيه، معنى هذه الغرامة تلزم ماذا؟ تلزم الغرامة على الولد، يجب أن يغرم الولد هذه الغرامة. طيب هذا يجب أن يغرم هذه الغرامة؟ لا، هذا مخالف للإجماع، مخالف للإجماع، لزوم الغرامة على الولد مخالف للإجماع. فالدليل موجود على بطلان هذه الصورة وهو مخالفة للإجماع. فإذا هذه الصور كلها باطل. هذا حاف الكلام صاحب المقاديس انتصارا للشيخ الطوسي، انتصارا من على الشيخ الشهيد في المساجد. لكن المصنف قدس الروح الشيخ الأعظم ينتصر للشهيد ردا على ما ذكره صاحب المقاديس. الآن صار هذا يذكر انتصارا للشيخ، وهذا يذكر انتصارا لمن؟ للشهيد. فيبتدئ برد هذه الأمور التي ذكرها بقوله أولا وثانيا وثالثا ورابعا. فنكتفي اليوم بذكر رد الأمر الأول لأنه شوي فيه طول يعني. بعد ما خلصنا نكتفي برد الامر الاول وما ذكره بقوله اولا. الحافظ يقول ان الظاهر من الأدلة، من أدلة انعتاق الولد، عفوا انعتاق أم الولد من نصيب ولدها الظاهر أنها تنعتق حتى لو كان الدين مستغرقا. فإذا الدين لا يمنع من انعتاق الأم، أم الولد تنعتق من نصيب ولدها، وذلك لإطلاق
ما هو نصيب ولد
حتى يعني إشكال على الشخص
المفضل؟
لا،
مو إشكال
على الشخص، لا 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 أدلة العتق الآن لسان بين أنه كيف جمعا بين الحقين، أدلة العتق، الأدلة، أدلة العتق، إطلاقات الأدلة تدل على أنه تنعتق الأم من نصيب ولدها سواء كان هناك دينا مستغرقا أو لا. فالدليل دار على أن الوالد ينعتق من مال ولده، لكن هذا الدليل أو الانعتاق بعبارة أخرى لا ينافي اشتغال ذمة الولد بقيمة نصيبه، يعني حسب الفرق أنه لا يملك منتقص ما عنده شيء، لكن لا يعني هذا أنه لا تشتغل ذمته بقيمة النصيب. ما هو الآن هو حسب الفرق متقوم الأمة بقيمة نصيبه أو يقوم قيمة نصيبه فتنعتق له، ما تجدونه هو يملك فعلا لكن هذا الملك، وحتى الملك هذا لماذا قيل بالملك؟ حتى يتخلص من الإشكال، الإشكال ما هو؟ هو بقاء المال بلا مال، هو ترك هنا المديون ترك قسم من التركة، لكن هذه التركة إذا لا تكفي الدين، الدين مستغرق، التركة موجودة لكن الدين مستغرق. فهنا نحن نقول الميت لا يملك غير قبل، وبالنسبة إلى الديان أو الديان هل يملك هنا هذا المال؟ لا يملك لأنه لا ينتقل إليهم من الميت، يعني هم يتلقونه من أين؟ يتلقونه من الوريث، فلا بد أن نقول هذا. نعم، فإذا نقول الانعتاق لا ينافي اشتغال ذمة الولد بقيمة نصيبه، فيجب على الولد أن يعطي فإذا يجب على الولد أن يعطي قيمة ما يصيبه من الأب من الإرث، يعني لو كانت قيمة أمه 1000 وكان نصيبه 1000 انعتقت هذه الأم عليه في مقابل نصيبه، معناه هو يدفع ماذا؟ يجب على الولد أن يدفع 1000 للذين يضربون أبيه أو يضربون أباه، لأن الدين حسب الفرض مستغرق. أو نقول يجب على الولد أن يعطي قيمة نصيبه، فإذا لم يتمكن الآن حسب إذا لم يتمكن من أداء قيمة النصيب بيع أم الولد، ليش بيع؟ يقول لأداء دين ابنها ولدها، لأنه الولد ترتب عليه دين من جراء انعتاق أمه عليه، وهذا جمع بين ما دل من الدليل على الانعتاق على الولد وبين الدليل الذات على أن الوارث لا يستقر له مقابل نصيبه من الدين، لا يستقر له شيء على وجه يسقط حق الديان، لا يستقر له شيء طالما هناك دين موجود، لا يستقر له شيء من التركة. فمقتضى إصلاح دليل الأول دليل الانعتاق هو الانعتاق على الولد، ومقتضى إصلاح الدليل الثاني هو اشتغال ذمة الولد بقيمة نصيبه. طيب هنا الدليلان متعارضان ومتزاحمان، إطلاق الدليل إطلاق الدليل الأصل، مقتضى حق انعتاق أم الولد مقدم على حق الديان، معناه أن حق الديان يسقط عن عين هذا المال الخاص وهو أم الولد، يعني لا تكون أم الولد كسائر الأموال التي يحق للورثة الامتناع عن أدائها أو يحق لهم تقديمها أو بيعها، بل على هذا الفرض يجب على الوارث أن يعطي ما يقابل عين هذا المال الخاص، ما يقابل الأمة أم الولد، فلا يحق للورثة أن يقدموا هذه الأمة أو يدفعوها للدنيا، وإنما يجب عليهم أن يدفعوا ما يقابلها من المال. متى يحق للدائن أخذ هذه الأمة؟ يحق للدائن أخذ هذه الأمة وبيعها فيما إذا امتنع الورثة عن تقديم ما يقابلها من المال، حين ذاك يحق له الزيت فقط في هذه الأصل. لكن بالكلام تتم، لأن الكلام طويل في هذا الموضوع، سيأتي في محله إن شاء الله. وثانيا هذا الانتصار الثاني من صاحب المقابل، وثانيا بأن النصيب إذا نصب إلى الوارث فلا يراد منه إلا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين. إذن هو ما المقصود من النصيب؟ النصيب الحقيقي، النصيب الفعلي، وليس المقصود من النصيب النصيب الشأني الفروي، المقصود به. فهنا ما دل على الانعتاق انعتاق الأمة من نصيب ولدها ظاهرا في النصيب الفعلي، وحسب الفرق هنا الأمة أو الولد هل يرث شيء من التركة حتى نقول أن الأمة تقوم من نصيب ولدها أو يقوم نصيب الولد ويدفعه إلى الديار؟ نعم، إذا نصب إلى الوارث هذا نصيب الولد، إذا نصب إلى الوارث فيقال نصيب الوارث، فلا يراد منه إلا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وأداء وسائر ما يخرج من الأخذ، يعني بعد أداء سائر ما يخرج من الأصل من أصل التركة، مثل ماذا؟ مثل ما يجهز به الميت، الكفان، ومثل مسألة الصلاة، مسألة القبر، هذه الأمور. نعم، والمقصود منه المقصود من النصيب النصيب المستقر الثابت، مو أنه غير ثابت، مو النصيب الفرضي الشأني الذي لا يبلغ أصلا أو الذي يقال أنه يبلغ لكن تفقيا وتخلصا من مسألة أخرى. نعم، والمقصود منه النصيب المستقر الثابت، لا النصيب الذي يحكم بتملك الوارث له تفصيا من لزوم بقاء الملك بلا مال، يعني تفصيا يعني تخلص، هنا الدين مستغرق والديان لا يملكون المال من الميت، لا يتلقون المال مال الدين من الميت. وثالثا انما التعاقد، طبعا ما ادري الان ذكر السيد الشيرازي قدس سره ذكر الضمير يعود الى الشيخ الطوسي، والمفروض انما التعاقد يرجع للشهيدة مو يرجع للشهيد. انما ادعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك، بمثل هذا الملك اي ملك، ان الورثه يملكون هذا المال، لكن هذا المال شو ملك مطلق او انه ملك محجور، وملك محجور عليهم التصرف فيه، لا يملكون التصرف فيه، بل هو ملك محجور، معناه ليس للولد فيه اي نصيب واقعي، وانما فيه نصيب فرضي شائن للتخلص عن اشكال بقاء الملك بلا مال، بقاء المال بلا مال. انما التعامل من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك مما لم ينص عليه الاصحاب، هو اذن هذا لا يقول به احد ولا دل عليه دليل معتبر، فاذا كيف نقول بان الأمة تعتق او ام الولد تعتق من هذا الملك؟ من هذا النصيب. وما يوهمه الاخبار وكلام الاصحاب من اطلاق الملك، طيب هنا ربما يقال بان هذا الملك الذي يتركه صحيح لا يملكه الورثه، لكن هذا لما يتركه الميت يقال له ملك ام لا؟ لا شك انه يقال له ملك. يقول لا، كلام الاصحاب من اطلاق الملك فالظاهر ان المراد به غير هذا القسم، هذا ملك محجور لا يسمى ملك، هذا ملك محجور. بناء على ان نقول ان الفقهاء حينما يقولون بان الام ام الولد تنعتق من ملك الولد لا يراد به الملك المحجور، وانما يراد به الملك المطلق. فرق بين الملك المحجور وبين الملك المطلق. نعم. وحسب الفرض ان الدين مستغرق فهو ملك محجور، هذا ليس ملك محجور. ولذا اشار الى ان كلام الاصحاب لا يشمل الملك المحجور. نعم. لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه. يعني اذا وقف مالك العبد عبده على ولد العبد، بمجرد الوقف هل ينعتق الوالد على ابنه؟ لا ينعتق. تعرف لماذا لا ينعتق؟ انا املك عبدا فوقفته على ابيه، هل وقفت ابيه على ابنه هل ينعتق الوالد على الولد؟ لا ينعتق. لماذا؟ لان الوقف ملك محجور ام لا؟ ملك محجور لا ينعتق عليه. ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه، يعني لو اوقفت عبدي على ولده، لو وقفت عبدي على ولده لا ينعتق. لماذا؟ لانه ملك محجور تحديثا الوقف تحديث بناء على صحة الوقف، يعني على صحة وقف العبد على ابنه وانتقال الموقوف الى الموقوف عليه. اما اذا لم نقل بصحة هذا الوقف، او قلنا بان الموقوف ينتقل الى الموقوف عليه، هذا يخرج ويكون خارج. نعم. ورابعا انه يلزم على كلامه، ايضا هذا كلامه ماذا السيد ايضا ذكر الكلام المقصود، يعني المفروض ان صاحب المقاليد ينتصر لكلام المقصود لا ينتصر لكلام الشهيد، فهو يرد على الشهيد. نعم. انه يلزم على كلامه كلام الشهيد، الشهيد الثاني المساجد، أنه متى كان نصيب الولد من أصل التركة بأجمعها، يعني بتمام التركة، يساوي قيمة أمه تقوى، تقوم عليهم، يعني تقوم الأم على الولد، سواء كان هناك سواء فرض وجود دين على الميت أو لم يوجد دين، سواء كان دين مستغرقا أو لا يوجد دين أصلا، سواء كان هناك دين مستغرق لجميع الشركات أم لا، الدين غير مستغرق. نعم. وعلى فرض أن الدين غير مستغرق، سواء كان نصيبه الثابت، نصيب الولد الثابت في الباقي، في باقي التركة بعد الديون ونحوها مثل الكفن وما شابه ذلك، يساوي قيمتها، يساوي قيمة الأمة أو لا يساوي قيمة الأمة، يعني قيمة أمه. نعم. وكذلك لو ساوى نصيبه، لو ساوى نصيب الولد من الأصل، من أصل التركة، نصفها نصف قيمة أمه أو ثلثها، مو نصف الأم، لا نصف قيمتها أو ثلث قيمتها، نعم، أو غير ذلك، ما يساوي ربعها أو ما أو ثلثيها، على جميع هذه الفروض فإنه يقوم نصيبه عليه، يعني يقوم نصيب الولد من هذه التركة على الولد، كأن ما كان النصيب ربع ثلث أو قد ما يكون النصيب، ويسقط من القيمة نصيبه الباقي، يسقط من قيمة أمه، نعم، الثابت إن كان لهم نصيب، إن كان للولد نصيب باقي ثابت فيما إذا لم يكن الدين مستغرقا، هذا على هذا الفرق. ويطلب يعني في حال أن أول يبقى له شيء، فلا شك أن الولد يطلب الباقي، نعم، ويطلب أي الولد ويطلب الباقي اللي هو أجل من النصيب، وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب، وينبغي القطع ببطلانه. إذن هنا صور أربعة، هذه الصور الأربعة التي ذكرناها، الصور أربعة، نعم. الآن يبتدئ المصنف برد ما ذكره صاحب المقابيس، ويمكن دفع الأول، دفع الأول وهو قوله أول، ويمكن أن ينتصر للشيخ في المبسوط أولا، ها أول، لأن المستفاد من ظاهر الأدلة، ظاهر أي أدلة؟ الأدلة الدالة على أن أم الولد تنعتق من نصيب ولدها، هذا ظاهر من هذه الأدلة، انعتاقها من نصيب ولدها حتى مع الدين المستقبل، سواء وجد الدين أو لم يوجد الدين، فمعناه أن الدين دين المولى غير مانع من انعتاقها، نعم، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد، ليش؟ لأن الوالد ينعتق من مال ولده، هذا إطلاق الدين، إطلاق هذا الدين، نعم، لكن ذلك إشارة إلى الانعتاق من نصيب الولد، لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا بقيمة نصيبه، فهو يجب عليه أن يعطي قيمة نصيبه من الإرث، فإذا كان نصيب الولد مثلا 1000 من الإرث، وكانت قيمة أمه 1000، فيدفع 1000، تنعتق الأم، ويجب عليه في مقابل نصيب الولد تنعتق، ويجب على الولد أن يعطي 1000 للذين يطلبون والده، لأن الدين إذا كان مستغرقا يجب عليه أن يدفع هذه القيمة، أو وجوب بيعها في القيمة، أو وجوب بيع الأمة في القيمة، يعني الولد يعطي قيمة نصيبه، فإذا لم يتمكن من أداء قيمة نصيبه بيعت أم الولد، لماذا؟ لأداء دين ابنها، لأن الولد حينما دفع قيمة الأم ترتب عليه دين، ترتب عليه الدين فتباع لأجله، نعم. أو وجوب بيعها في القيمة جمعا، بينما دلت جمعا بين هذين الدليلين، جمعا بينما دل على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه، الذي يكشف عن الانعتاق على الولد إطلاق النهي عن بيعها، الإطلاق إطلاق النهي عن بيع الأمة شامل لما إذا كان هناك دين مستغرق أو لم يكن هناك دين مستغرق، شامل، نعم. وبينما دل على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يصبح حق الديان، فإذا هناك دليلان، إطلاق الدليل الأول يقول بالإنعتاق، إطلاق الدليل الثاني أن الوارث لا يستقل له مال، هذا يدل على اشتغال قمة الولد في قيمة النصيب. غاية الأمر، غاية الأمر هنا، طيب هنا إطلاقان، ماذا نقدم؟ نقدم حق انعتاق الأم من نصيب ولدها يقدم على حق الديان. غاية الأمر سقوط حق حق الديان عن عين هذا المال الخاص، هذا المال الخاص ما هو؟ هو أم الولد، لا يملك هذا. نعم. وعدم كونه، عدم كون هذا المال الخاص وهو أم الولد كسائر الأموال التي يكون للوارث امتناع عن أداء مقابلها، بل هنا أم الولد يجب على الورثة أن يدفعوا للديان ما يقابلها، ما يقابلها، معناه لا يحق للدائن أن يأخذ هذه الأمة إذا دفع الوراث ما يقابلها من المال. نعم يحق له بيعها فيما إذا مات، فيما إذا امتنع الورثة من أداء ما يقابله. نعم. مقابلها دفع عينها إلى الديان للوارث امتناع عن أداء مقابلها ودفع عينها إلى الديان، فيكون لهم يعني للديان أخذ العين في حال الامتناع. نعم. أخذ العين، أخذ عين أم الولد. نعم. إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين، إذا في هذا الفرض يحق له فيما إذا امتنعوا من أداء ما يقابل أم الولد من المال. أما إذا لم يمتنعوا لا يحق للديان أخذ هذه الأمة أو بيعها. والحاصل، الحاصل من الجمع بين الدليلين، من هذين الدليلين، دليل حق أم الولد وحق الديان، أن مقتضى النهي عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى عدم تسلط الديان على أهلها. إذن الدليل نحن ذكرناه أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها، طيب الدين في ثمن رقبتها؟ ليس في ثمن رقبتها، فمعناه أنه لا يجوز لهم أن يأخذوها أو يبيعوها، لا يجوز لهم للديان، هذا فيما إذا كان الدين مستغرقا. نعم. عدم تصرف الدين الديان على أخذها ولو مع امتناع الولد عن فتها بالقيمة، فيما إذا امتنع الولد من أعطاء قيمة الأم للديان حتى تنفك الأم. وعدم تصرف الولد على دفعها وفاء عن دين أبيه، لأن دليل الاعتاق ماذا؟ يمنع عن دفعها. نعم. ولازم ذلك انعتاقها، يعني لازم عدم تسلط الديان ولازم عدم تسلط الولد على رقبة الأمة انعتاقها على الولد، ينعتق قهرا من نصيبه من الأمة. سيترتب الأمر إن شاء الله. يا رب الحمد لله.